الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع 17 من كتاب الطهارة من الفقه الميسر، لازلنا في أحكام الغسل. الفصل الرابع: صفة الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة على ضربين: الضرب الأول مجزئ، الضرب الثاني غسل كامل. الغسل المجزئ هو أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، بمعنى يغسل بدنه جميعا، سواء بدأ من الرأس إلى الرجلين أو العكس من الرجلين إلى الرأس، أو بدأ من منتصف بدنه، بمعنى الغسل المجزئ أن يعم بالماء بدنه كاملا. أما الضرب الثاني الغسل الكامل، وأن يأتي بتسعة أشياء: الأول النية، الثاني التسمية، الثالث يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، الرابع يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه، الخامس أن يتوضأ وضوءه للصلاة، السادس أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات بالماء، السابع أن يفيض الماء على سائر جسده، الثامن أن يدلك بدنه بيديه أو بيده. إن توضأ إلا غسل رجليه يغسل قدميه مكاناً آخر، بمعنى أحياناً يحتاج إلى أن يغير مكانه لوجود بعض النجاسات فيؤخر غسل القدمين في مكان آخر. دليل الغسل الكامل ما جاء من حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله، متفق عليه. وله روايات، أي حديث عائشة. وحديث أم سلمة، الحديث الآخر حديث أم سلمة، حديث ميمونة، قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة. من أراد أن يجمع الغسل الكامل يقرأ حديث عائشة وحديث ميمونة ويجمع بينهما، فيخرج بكيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا حديث عائشة وحديث ميمونة برواياته لأجل أن تجمعوا بينها. ثلاثة أمور لا تجب في الغسل: الأول لا ترتيب في الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداء بما ذكرنا قبل قليل على الترتيب السابق، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. الأمر الثاني مما لا تجب في الاغتسال الموالاة، لأنها طهارة، لأن الغسل لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم تجب فيها الموالاة مثل غسل النجاسة. فلو أصيب الشخص بثلاث نجاسات في بدنه، فإذا غسل الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العكس الأمر سيئ، ولو غسل بعضها ثم أخر وغسل البعض الآخر متأخرا لا بأس. ما معنى عدم الموالاة في الغسل؟ لو أن رجلا اغتسل إلا رأسه، غسل جميع بدنه، لكن ثم خرج من دورة المياه، هو يريد أن يغتسل لكن غسل بدنه كله إلا الرأس، وذهب إلى مكان آخر وتنشف، وذهب إلى مكان آخر دورة مياه أخرى وغسل رأسه، هل يصح وضوءه؟ نقول يصح. لماذا؟ لأن هل يصح غسله؟ نقول نعم يصح. لماذا؟ لأنه لا تجب فيه الموالاة بخلاف الوضوء، الوضوء تجب فيه الموالاة. أما الغسل فلو غسل بعض أعضائه ثم خرج وغسل بقية الأعضاء في مكان آخر بعد تنشيف الأعضاء السابقة صح غسله. الأمر الثالث، لا يجب إمرار اليد على الجسد، فلو صببت الماء من غير أن تدلك فغسلك صحيح. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. المد بمعنى لو تجمع يديك فهذا هو المد، تجمع يدك اليمنى مع يدك اليسرى وتضع بها ماء، هذا يسمى المد. يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ب4 أمداد. يكره الإسراف في الوضوء، مكروه، والزيادة فيه كذلك مكروهة في الوضوء وفي الغسل. غسل الحيض والجنابة للمرأة، أما غسل الحيض فهو مثل غسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو غير ذلك تتتبع به أثر الدم لأجل أن تزيل زفورته، يعني الرائحة، يعني بمعنى تستخدم أي وسيلة من الوسائل التي تزيل الرائحة. لحديث عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، يعني بمعنى أنها يعني تستعمل أي وسيلة تزيل هذه الرائحة، فإن لم تجد فالماء يكفي. نقض المرأة شعرها للغسل، أولا نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة ليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت الشعر، لما ثبت عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني الجدائل، فأفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. والرجل في هذا مثل المرأة. إذن هل ثمة فرق بالنسبة للمرأة بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟ نقول لا فرق، والمرأة في الاغتسال مثل الرجل، المرأة في هذا مثل الرجل. نقض المرأة شعرها للغسل من الحيض نقول أنه مستحب غير واجب، وغسل الحيض مثل غسل الجنابة ولا فرق، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.